بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل الحديث عن ذكر القواعد المتعلقة في التوحيد وفي العبادة. آخر ما تحدثنا عنه هو الحديث عن الرجاء، والرجاء هو الطمع والأمل، الطمع والأمل. والله جل وعلا ذكر الرجاء أو الرجاء في كتابه، قال جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وإذا ثبت أن الله جل وعلا امتدح الرجاء فهذا دليل على أن الرجاء محبوب لله تعالى. وإذا كان الله جل وعلا يحب الرجاء فالرجاء ماذا؟ فالرجاء عبادة. وإذا ثبت أن الرجاء عبادة فصرفه لغير الله يعد شركا، يعد شركا. وبين الخوف والرجاء أقوال عند أهل العلم، أيهما يغلب؟ هل نغلب الرجاء على الخوف أو نغلب الخوف على الرجاء؟ فيما سبق من الدروس تحدثنا عن الخوف والخشية، وبدأنا في الدرس السابق بالحديث عن الرجاء. فأيهما نقدم؟ هل نقدم الخوف على الرجاء أو الرجاء على الخوف؟ هناك قولين مشهورين عند العلماء. القول الأول أن الخوف والرجاء كلاهما لابد أن يكونا مستويين، فيكون مع العبد خوف ورجاء، خوف ورجاء، أي يجمع في عبادته لله سبحانه وتعالى بين الخوف وبين الرجاء. يقول الله جل وعلا: أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وهذا القول انتصر له ابن تيمية، وقال إن عامة السلف على استواء الخوف والرجاء. ما هي العلة؟ العلة لأننا إذا غلبنا جانب الخوف ماذا يحصل عند العبد؟ اليأس. إذا زاد خوف الإنسان يصل به إلى ماذا؟ يصل به إلى اليأس. أقلب الآية: إذا زاد الرجاء ما الذي سيحصل؟ سيحصل الأمن من مكر الله. الإنسان زاد رجاؤه سيرتكب الذنوب والمعاصي، لأنه يغلب جانب الرجاء. كل ما وقع في معصية ماذا يقول؟ الله رحيم والله غفور تواب، يتوب على من تاب. إذن ماذا؟ إذن لما غلب جانب الرجاء ماذا حصل له؟ الأمن، أمن من العقوبة، أمن من ماذا؟ من العقوبة. وقلنا إذا غلب جانب الخوف ما الذي سيحصل؟ سيحصل عنده القنوط واليأس من رحمة الله. إذن فلا بد أن يستويان. هذا القول قلت أن انتصر إليه شيخ الإسلام وغير واحد من أهل العلم، يرجحون أنه لا بد أن يكون مع العبد خوف ومعه أيضا الرجاء. القول الثاني أنه يغلب جانب الخوف في ماذا؟ في الصحة. يغلب جانب الخوف في الصحة، وهذا القول انتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر استحباب السلف على تغليب جانب الخوف في حال الصحة. إذن في الأحوال العادية يغلب جانب ماذا؟ يغلب جانب الخوف. وهذا القول قلت أنه نقل ابن القيم رحمه الله استحباب السلفي عليه. وهذا القول له وجهه، لكن الأصح أن يستوي الخوف والرجاء، لأن الله جل وعلا ذكرهما مقترنين، كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فجمع الله جل وعلا بين الخوف وبين الرجاء، أي أن من صفات عباد الله المؤمنين أنهم يبتغون إلى الله جل وعلا الوسيلة، ومعهم الرجاء ومعهم الخوف. وأيضا قول الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهذه النصوص تدل على أن الأصح والله أعلم أن يساوي بين الخوف وبين الرجاء، هذا في الأصل. لكن هناك أحوال الأفضل فيها تغليب أحدهما. إذا حصل الأمن من العقوبة فإنه يغلب جانب ماذا؟ يغلب جانب الخوف. إذا أصبح عند الإنسان أمن وزاد عنده الرجاء فيغلب جانب الخوف. وأيضا في حال المرض فإنه ماذا؟ يحسن الظن بربه ويغلب جانب الرجاء. فهناك أحوال قد أحدهما يفضل على الآخر، ولكن الأصل أن يجمع العبد في عبادته لله بين الخوف وبين الرجاء، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. أيضا من الأمثلة على القاعدة التي قعدناها في أول هذه القواعد، وحديثنا كله يدور عن القاعدة التي يزول بها الإشكالات، أنه لابد من التفصيل ومن التبيين. أيضا من الأمثلة في ذلك الذبح. الذبح أيضا عبادة من العبادات التي أمر الله جل وعلا بها. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو ماذا؟ هو الذبح. قال الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. إذن الذبح عبادة من العبادات. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أمر بالذبح، وإذا أمر الله جل وعلا بعبادة فهذا دليل على أنه ماذا؟ يحبها، وإذا أحبها فهي ماذا؟ فهي عبادة، وإذا ثبت أنها عبادة فصرفها لغير الله شرك. إذن على قاعدتنا في جميع العبادات الذبح أمر الله جل وعلا به، وإذا أمر به فهذا دليل على ماذا؟ ها؟ يعني أن الله يحبه، وإذا أحبه فهو عبادة، لأن العبادة هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه. كيف نعرف أن هذا الشيء يحبه الله؟ إذا أمر به نعرف أنه ماذا؟ يحبه، أو نهى عن ضده، أو نهى عن ضده، لأن الله جل وعلا لا يريد منا هذا الشيء، يحب منا أن نترك هذا الشيء فينهانا عنه، ويريد منا أن نفعل هذا الشيء فماذا؟ فيأمرنا به. إذن فإذا أمرنا بالشيء فهذا يدل على أنه ماذا؟ يحبه، وإذا أحبه دل على أنه ماذا؟ عبادة. وإذا عرفنا أن هذا الأمر عبادة فصرفه لغير الله شرك. طيب، الذبح على هذه القاعدة، قلنا أن هذه القاعدة هي القاعدة التي نفصل فيها الأمور حتى تزول الإشكالات. فالذبح أنواع، فهناك ذبح تعبدي، هناك ذبح تعبدي، والنوع الثاني هو الذبح البدعي. الذبح البدعي، والثالث الذبح الشركي. إذن الذبح على ثلاثة أنواع: ذبح تعبدي، وذبح بدعي وذبح شركي. ناتي إلى ما هو عبادة الذبح التعبدي، والمقصود به إزهاق الروح والدم تعبدا لله سبحانه وتعالى، أو إهراق الدم بقصد التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو ذبح العبادة. طبعا ذبح العبادة قد يكون واجب وقد يكون مستحب. من أنواع الذبح الواجب ماذا؟ العقيقة والنذر. العقيقة والنذر. ومن أنواع الذبح المستحب كالأضحية، فهي من ما هو من الذبح المستحب. إذن هذا الذبح التعبدي يتنوع، فمنه ما يكون واجب ومنه ما يكون مستحبا. النوع الثاني الذبح البدعي. الذبح البدعي هو ذبح يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن من جنس ما لم يأمر به الله سبحانه وتعالى. مثل له بعض أهل العلم كأن يتقرب بالدجاجة، مثلا بذبح الدجاجة، يأتي مثلا في يوم العيد ويزهق ماذا؟ ويذبح دجاجة. فها هنا هو ذبح لله سبحانه وتعالى، ولكنه خالف السنة فأتى بهيئة في الذبح لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تقع في زمنه عليه الصلاة والسلام، فهذا ذبح بدعي. النوع الثالث هو الذبح الشركي، وهو أن يقصد بذبحه التقرب للأموات أو الأحياء. الأموات أو الأحياء، قصده أن يتقرب إلى هذا المخلوق، فهذا ذبح شركي، وهذا ذبح لا يكون إلا أكبرا. فمما يتصل من القواعد في باب الذبح أن الذبح لا يكون شركا أصغر وإنما هو شرك أكبر، لا يكون شركا أصغر وإنما يكون شركا أكبر. أيضا هناك مسائل كثيرة متعلقة بالذبح، كالذبح للضيف مثلا. يفصل أهل العلم في الذبح للضيف، فإن كان قصده في الذبح للضيف إكرام هذا الضيف فهذا أمر مستحب، وإن كان قصده التقرب إلى هذا الضيف فهذا التقرب عبادة، لا يكون إلا شركا أكبر. وإن كان يقصد بذلك الذبح عند مروره فهذا بعض أهل العلم يعده من الذبح البدعي، ويذبح لله ولكنه يذبح عند مروره. ذكروا هذا مثال في هذا الباب. المهم الشاهد أن أبرز ما في هذه المسألة إن كان قصد إكرام هذا الضيف فإن هذا الأمر يعني طيب ومستحب، وإن كان قصده من وراء هذا الذبح الإسراف والمباهاة فهذا الذبح ما حكمه؟ محرم. يسرف في الذبح، وذبح قصد بهذا الذبح يعني وجه الله جل وعلا، ولكنه أسرف فيه فارتكب ماذا؟ خطأ آخر. يعني هو في ذبحه ذبح لله وسمى الله جل وعلا، ولكنه ارتكب أمر آخر وهو أنه قصد الفخر والمباهاة والإسراف، هذا ذبح محرم وذبح شركي إذا قصد تقرب إليه، كما يفعل بعض الناس للذبح لشيوخهم. بعض المتصوفة مثلا عند الشيوخ عندما يأتون الشيوخ يذبحون لهم تقربا إليهم، فهذا ذبح ماذا؟ ذبح شركي يضاهي ذبح العبادة. إذن هذه بعض الأمور المهمة التي لابد أن نفقها في هذا المثال، ونعود إلى أن درسنا في ماذا؟ في القول السديد. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وشيوخه والمؤمنين. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء.
لا، باب ما جاء في الاستسقاء، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. إما في حال الوصل باب ما جاء، في حال القطع باب ما جاء في الاستسقاء.
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
نعم، هذا الباب أورده المصنف في كتاب التوحيد، أورده المصنف في كتاب التوحيد، وأورده في هذا الباب لأن من كمال التوحيد أن تنسب النعم إلى من؟ إلى الله جل وعلا، ولا تنسب إلى أحد غيره، لا تنسب إلى حركة النجوم أو تنسب إلى مخلوق، وإنما تنسب إلى الله جل وعلا. فهذا التوحيد، هذا الكتاب وهو كتاب التوحيد، وضعه المصنف ليبين ما يجب في التوحيد وما يكمل التوحيد. فمما يكمل التوحيد الواجب أن تنسب هذه النعم إلى الله جل وعلا، ولا تنسب إلى أحد من الخلق. فالمطر الذي ينزل هو لا ينزل بسبب هذه النجوم، وإنما بتقدير الله جل وعلا وفضله ورحمته، فلا ننسب نزول المطر إلى هذه النجوم إلى هذه الكواكب، وإنما ننسبها إلى الله جل وعلا. إذن هذا الباب أورده المصنف في كتاب التوحيد، وله علاقة بكتاب التوحيد. ما هي العلاقة؟ أن من كمال التوحيد الواجب أن ننسب النعم إلى من؟ إلى الله جل وعلا، ولا ننسبها إلى حركة النجوم أو إلى الوقائع التي تحدث في الكون. فليست حركة النجوم سبب لوقوع الأمطار، ولكن الله جل وعلا هو الذي يقدر نزول هذا المطر. إذن هذا الباب له علاقة بماذا؟ بكتاب التوحيد، وأيضا له علاقة بالباب السابق. فما هو الباب السابق؟ الباب السابق هو قول المصنف باب ما جاء في التنجيم، وهذا الباب له علاقة ببابنا هذا. ما هي العلاقة بين هذين البابين؟ أن من أنواع التنجيم الاستسقاء بالأنواع، أن من أنواع التنجيم الاستسقاء بالأنواع، لأن التنجيم مر معنا ينقسم إلى نوعين، ينقسم إلى نوعين. النوع الأول الاستدلال بالأحوال الفلكية على الأحوال الأرضية. فمثلا يقولون مثلا في النجم الفلاني سيقع كذا وكذا من الأمور، وفي البرج الفلاني يكون الحظ سعيدا أو الحظ نحسا، أو في هذا البرج سيولد للإنسان كذا وكذا من الأمور. فهم يستدلون بحركة هذه الأبراج على وقوع ماذا؟ على وقوع الأحداث الكونية. هذا نوع من أنواع التنجيم في الدرس السابق. في هذا الدرس لا، في هذا الدرس لما يقع الشيء يربطونه بماذا؟ يربطونه بالنجم، فيقع المطر فيقول هذا المطر وقع بسبب ماذا؟ بسبب كون النجم الفلاني سبب لنزول المطر، أو البرج الفلاني السبب من الأسباب التي ينزل فيها المطر ويتأثر المطر بكونه نازلا في هذا البرج. إذن واضح؟ فالتنجيم على نوعين، تنجيم بمعنى أنه تنبؤ بما سيقع، هذا في الدرس السابق، تحدثنا عنه. وفي هذا الدرس التنجيم هو أن يقع الأمر ولكن ينسب إلى من؟ ينسب إلى النجم وينسب إلى الطالع، ينسب إلى النجم وينسب إلى الطالع. إذن هذا الباب له علاقة بالباب السابق لأنه نوع من أنواع التنجيم. ولذلك قال هنا باب الاستسقاء بالأنواع. قال باب الاستسقاء، باب ما جاء في الاستسقاء. الاستسقاء معروف، وهو طلب ماذا؟ وهو طلب السقيا. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، أي نسبة نزول هذه الأمطار إلى ماذا؟ إلى هذه المنازل، إلى هذه المنازل. والحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله وهو حديث زيد بن خالد واضح في هذه المسألة. نعم. قال وقول
الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
نعم. قال أو ثم أورد المصنف هذه الآية، قال وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآية نزلت في ماذا؟ نزلت في المطر، ينسب إلى النجم وينسب إلى المطلع. ومعنى هذه الآية وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون، فتنسبونها ماذا؟ فتنسبونها إلى هذه النجوم، فتنسبونها إلى هذه النجوم، أي بدل أن يشكر الله جل وعلا على ما رزقهم من النعمة، ما الذي يفعلونه؟ يكذبون. فبدل أن يشكروا نعمة الله جل وعلا فيقلبون هذا الشكر تكذيب، فينسبون هذا الخير الذي نزل إلى المطر وإلى النوء والطالع. أقرأ الحديث.
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم.
ثم ورد المصنف رحمه الله حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي، أي أمة الإجابة وهي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من أمر الجاهلية لا يتركونهن. وهذا المقصود به التنفير وليس المقصود به الإخبار، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يخبرنا عن هذه الأمور أنها من أمر الجاهلية، وإنما يريد أن يذم هذه الأمور. كيف عرفنا هذا الذم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم نسبها إلى ماذا؟ إلى الجاهلية. فلما ينسب الأمر إلى الجاهلية يدل ذلك على الذم، أنه ليس من أمرنا وإنما هو من أمر الجاهلية. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، أي التشرف والتعاظم بالأنساب والأحساب. فهذا أمر ذمه الشارع. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأن الميزان في الشرع في تفضيل الناس هو ماذا؟ هو التقوى وليس الأحساب أو الأنساب. ثم أيضا أمر آخر مما يدل على ذم هذا الأمر أن الفخر ها هنا يكون بعمل إنسان أو بعمل غيره، ها؟ في الفخر بالأحساب، ها؟ بعمل غيره. طيب أنسابك فعلوا هذا الأمر الممدوح من إكرام الضيف وفعلوا كذا، هل هذا أنت الذي فعلته؟ فهذا ماذا؟ فهذا تعلق للإنسان بعمل نفسه وبعمل غيره، بعمل غيره. ولذلك الشرع يأمرنا بماذا؟ بأن نتقرب إلى الله جل وعلا في وسائلنا بأعمالنا. إذا أردت أن تتقرب إلى الله جل وعلا لا تأتي والله بجاه فلان، أتقرب إلى الله جل وعلا بجاه فلان، جاه فلان ما فعله من خير وطاعة وعبادة له وليس لك. أنت تريد تتقرب إلى الله، قل بصيامي بصلاتي بإيماني، ربنا آمنا بما أنزلته واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فهذا الإيمان عملك أنت فعلت، تتقرب الله، يا ربي أنا آمنت بما أنزلت، يا ربي أنا فعلت كذا فاكتب لي كذا. فهذا ماذا؟ فهذا تقرب الإنسان بعمله هو. ولا يأتي الإنسان يتقرب والله يا رب العالمين بما فعله فلان اغفر لي ذنبي، أو بما يفعله فلان فرج عني كربتي. هل هناك علاقة بين الدعاء وبين الوسيلة؟ ها، ليست هناك علاقة. هذا صلاة ذاك الإنسان وعمله الصالح له وليس لك، حتى أنت ماذا تفتخر به وتتشرف الله جل وعلا به. وكذلك الفخر بالأحساب والأنساب، هذا الفخر الذي حصل أنت تفتخر بأفعالهم هم. والشرع إنما يقدس المرء بفعل نفسه لا بفعل غيره، ولذلك كان هذا الفخر مذموما. وأيضا النوع الثاني الطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب يكون على وجهين، إما بالمسبة، بالمسبة أن تسب فلان وتسب أنسابه وتسب أصله، فهذا ماذا؟ هذا طعن في الأنساب. أو بنسبة أحد إلى غير أبيه، بنسبة أحد إلى غير أبيه، فتقول فلان ليس ابن فلان، تقول فلان ليس ابن فلان، أو فلان ليس من قبيلة ماذا؟ قبيلة فلان. فهذا طعن في ماذا؟ طعن في الأنساب، وكله من الأمور المحرمة. والأمر الثالث والاستسقاء بالنجوم، وهذا هو الشاهد، الاستسقاء بالنجوم. فهذا أمر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية، أن ينسب ما يحدث من خير إلى ماذا؟ إلى هذه النجوم. والنياحة، والنياحة هي رفع الصوت في الندب على الميت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وهذا في ذنب النائحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعذاب النائحة إذا لم تتب يوم القيامة، فتقوم عليها سربال من قطران. السربال من قطران هو الثوب، الثوب السابق إذا كان من هذه المادة القطران، وهي ماذا؟ الزفت. ونحن ما نسمى عندنا إيش؟ القار، ما يسمى بالقار. ودرع من جرب، ودرع من جرب، والدرع هو نوع من اللباس كذلك، يكون على البدن يغطيه، ويكون من ماذا؟ من جرب. ومعروف أن الجرب هو نوع من المرض يصيب الإنسان. فلاحظ أن عذاب هذه المرأة وهي النائحة تغطى بهذين النوعين، بهذا السربال الذي يكون من هذه المادة النتنة التي هي من صفاتها أنها سريعة الاشتعال، ومن صفاتها أيضا شدة حرارتها عند ملامستها للنار، والدرع من جرب. ومعلوم أن الجرب إذا أصاب الإنسان فإنه يتأذى منه الجسد غاية الأذية. فهذا عذاب النائحة التي لم تتب قبل يوم القيامة. إذن الشاهد من الحديث هو ماذا؟ والاستسقاء بالنجوم. فهذا من فعل الجاهلية، أنهم يستسقون بالنجوم ويطلبون الغيث عند هذه النجوم وينسبونها إلى إذا نزلت إلى هذه النجوم. اقرأ.
ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
نعم. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث زيد بن خالد الجهني، وحديث زيد بن خالد الجهني نص في هذا الباب، إذ أن الله جل وعلا قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ثم ذكر الله جل وعلا من آمن به ومن كفر. فأما المؤمن هو الذي نسب المطر إلى من؟ إلى الله جل وعلا، فقال مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته، فهذا حصل له الإيمان. إذن من علامات الإيمان نسبة النعم إلى من؟ إلى المنعم وهو الله. والكافر من هو؟ من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي مطرنا بسبب كون هذا المطر نزل في هذا المنزل، فبدلا ينسب النعمة إلى الله جل وعلا ينسبون إلى ماذا؟ ينسبون إلى النجم، وكأن هذا النجم هو الذي أحدث هذا المطر، وهو الذي يعني أوجد هذا المطر، وهذا كفر بنعمة الله جل وعلا. ولذلك قال الله جل وعلا فذاك كافر بي مؤمن بي الكوكب، كافر بي مؤمن بي الكوكب. نعم. فهذا الحديث الشاهد منه يعني ظاهر في ماذا؟ في ذم الاستسقاء بالأنواع، ذم الاستسقاء بالأنواع. وللعلماء يعني تفصيل في هذه المسألة، للعلماء تفصيل في هذه المسألة. فهناك قولين، أي ليس في المسألة، وأن هناك قولين وقع فيهما الخلاف. القول الأول أن يقول مطرنا بنوء كذا، هذا قول وفيه أقوال. والقول الثاني أن يقول مطرنا في نوء كذا، عرفتم؟ فهناك فرق بين الأمرين، أن يقول مطرنا بنوء كذا ومطرنا في نوء كذا. فنأتي إلى الأول، أن يقول مطرنا بنوء كذا، فهذا القول فيه عند أهل العلم أقوال. القول الأول أن هذا يعد ماذا؟ أن هذا يعد قولا محرما شركيا، يعد قولا محرما شركيا. لماذا؟ لأنه نسبة للنعم إلى غير الله جل وعلا، والأمر الثاني لأن فيه اعتقاد أن لهذه النجوم وهذه المنازل تأثير في إيجاد الحوادث الأرضية، فهذا شرك. وهذا الشرك أيضا قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. متى يكون أكبر؟ نعم، إذا اعتقد استقلالية النجم في إيجاد ماذا؟ المطر، وأن هذا الطالع وهذا النجم هو الذي أوجد هذا المطر، فهاهنا ماذا؟ فهاهنا شرك أكبر. لأن فيه نسبة الخلق إلى غير الله جل وعلا. النوع الثاني أن يكون أصغر، أي أن يعتقد أن لهذه النجوم تأثير أو أنها سبب في نزول هذه الأمطار، فهذا يعد شركا أصغر، لأن الأصل أن هذا الإنسان معتقد أن الله جل وعلا هو الذي أوجد هذا الأمر وهو المطر، لكن لما دخل في نفسه أن لهذا النجم ولهذا المطلع تأثير وسبب، أصبح ذلك من أنواع التعلق، تعلق القلب ماذا؟ بغير الله جل وعلا، فيكون على ذلك الشرك أصغر. طيب، هذا حال. والحال الثاني أن يقول مطرنا بنوع كذا ولكنه يريد معنى في، يقصد معنى في، يعني مطرنا في نوع كذا، إذن لا تفصلوا بين الأمرين. الأمر الأول أن يعتقد أن لها تأثير أو أنها مستقلة، يعني هو اعتقاد في ذات النجم، فهذه مسألة. والمسألة الثانية هو يقول هذا الكلام ولكنه يريد معنى ماذا؟ يريد معنى في، يعني مطرنا بفضل الله ورحمته لكن في هذا المطلع وفي هذا الكوكب. فهنا من أهل العلم من أجاز هذا القول أن يقول مطرنا بسبب كذا ويقصد ما لا يقصد معنى في، قالوا وهذا مشهور بل مذكور في القرآن، قال الله جل وعلا في قوم لوط وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، أي وإنكم لتمرون عليهم مصبحين أي في الصباح وتمرون عليهم ماذا؟ في الليل. فقالوا ها هنا أن الإبدال بين الباء والفي جائز في لغة العرب، جائز في لغة العرب، فيكون المعنى صحيح، أي مطرنا بنوع كذا وكذا، أي مطرنا في نوع كذا وكذا. فهذا قول. والقول الآخر متعلق بهذه المسألة، إذا أراد بمعنى الباء بمعنى في، أن ذلك القول محرم ولا يجوز. لماذا؟ لأن في ذلك إيهاما بماذا؟ بأن للنجم تأثير، إيهاما بأن للنجم تأثير، والنص جاء في ذم من قال مثل هذا الكلام. إذن واضح؟ أي النوع الثاني، ها نأتي النوع الأول أول شيء حتى لا تفصلون. النوع الأول أن يعتقد أن في النجم تأثير وأنه مؤثر، إما مؤثر تأثير مستقل أو تأثير سببي، هذا من النوع ماذا؟ الشركي، الذي هو أما أكبر وأما أصغر. الآن قد يأتي على اللسان في ولكن يقصد معنى الباء لكنه يقصد معنى ماذا؟ في، فهل يجوز أو لا يجوز الآن؟ فهنا وقع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه يجوز أن يقول مثل هذا الكلام، لأن هنا يجوز الإبدال في ماذا؟ في المعاني بين في الأحرف في عند لغة العرب، فالباء تكون بمعنى في، أي مطرنا في نوع كذا، وهذا جائز. إذن من قال هذا الكلام وهو يريد أن هذا المطر حصل بكونه نازلا في هذا، هو حصل بفضل الله جل وعلا لكنه نازل كما هو معلوم، يعني في الشتاء ماذا يحصل؟ تنزل أمطار، وفي الصيف يقل المطر، فلما جاء الشتاء نزل المطر، نزل بفضل الله ورحمته لكنه وقع، لأنه يقع في الواقع الذي يكون غالبا فيه المطر ووقت المطر وهو فصل الشتاء. إذن القول الأول في هذه المسألة أنهم أجازوا أن يقول مطرنا بنوع كذا إذا كان يقصد معنى ماذا؟ يقصد معنى في. القول الثاني لا، لم يجوزوا، وإنما جعلوا ذلك من قبيل المحرم، من قبيل المحرم. لماذا؟ لأن هذا فيه إيهام، هذا يوهم عندما يسمع الإنسان مثل هذا اللفظ يفهم أن لماذا أن للنجم تأثير في الأمر، فلذلك منعوا فيه والنص معهم، لأن الله جل وعلا قال من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، ولا شك أن هذا القول هو الأرجح، هو الأرجح. الثالث من الأقوال أن يقول مطرنا في نوء كذا، يصرح بهذا اللفظ مطرنا في نوء كذا. فالعلماء في هذه المسألة على قولين، منهم من أجازه ومنهم من كرهه، منهم من أجازه ومنهم من كرهه. من أجازه لأن الزمن محل الأحداث الكونية، يعني الزمن الشتاء ينزل فيه المطر وتكثر فيه الخضرة ويبرد فيه الجو، فهذا الزمن محل الأحداث الكونية، وهذا القول ليس فيه أي دلالة أن لهذا النجم أو لهذا الفصل أي تأثير في الحوادث الأرضية. ومنهم من كرهه من أهل العلم سدا للذريعة، سدا للذريعة، وإنما يقول مطرنا بفضل الله جل وعلا بدون أن يقول مطرنا في نوء كذا. إذن عندنا في هذه المسألة كم حال؟ ثلاثة. الحالة الأولى هي الحالة المحرمة التي قلنا أن فيها إما أن يكون شركا أكبر أو شركا أصغر، والحالة الثانية أن يأتي بالباء ولكن يقصد معنى في مطرنا بنوء كذا، أي مطرنا في نوء كذا. فقلنا أن أهل العلم اختلفوا في هذا اللفظ، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه وحرم. الثالث قلنا أن يصرح بلفظ في مطرنا في نوء كذا، وها هنا قلنا قولين عند أهل العلم، منهم من أجاز ذلك ومنهم من كرهه، والأقرب والله أعلم هو الجواز، والأقرب والله أعلم هو الجواز من غير كراهة، من غير كراهة، لأنها هنا إخبار بماذا؟ بأن الزمن محل الحوادث وليس تأثير، ففي الصيف مثلا تقل الأمطار ويشتد الحر ويموت العشب، ولكن في الشتاء ماذا يحدث؟ تسقط الأمطار. في المطلع الفلاني العادة أنه تكثر ماذا؟ تكثر الأمطار في المطلع الفلاني، ويزرع هذا الزرع ويؤبر النخل ونحو ذلك ويشتد عود الشجر، وفي المطلع الفلاني كذا، أي أنه يحدث غالبا في هذا المطلع وليس ماذا؟ وليس يعني وليس إخبارا بأن هذا المطلع تأثير في النجوم. إذن فمن أجازه جعل هذه الأمور هي علامات، هي ماذا؟ علامات وليست مؤثرة، والله جل وعلا قال وبالنجم هم يهتدون، أي بهذه النجوم يستفيد الناس ماذا؟ العلم الذي مر معنا في الدرس السابق، وهو علم ماذا؟ تيسير. التيسير. نعم.
ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
طيب، وقال هنا ولهما من حديث ابن عباس، والأصح والله أعلم أنه من رواية مسلم، ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف عن ابن عباس، والله جل وعلا ذم من قال هذا، أي من قال صدق نوء كذا وكذا، فذم الله جل وعلا من قال هذا القول؟ نعم. قال نعم قال وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني قالوا أنه لما أثنى على هذا النوء ووصفه بالصدق دل ذلك على أنه ماذا؟ دل ذلك على أنه يعتقد أن لهذا النوء تأثيرا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ومر معنا الحديث عن هذه الآية. إذن نقرأ ما قاله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
باب الاستسقاء بالنجوم. لما كان من التوحيد الاعتراف لله بتفرده بالنعم ودفع النقم وإضافتها إليه قولا واعترافا واستعانة بها على طاعته، كان قول القائل مطرنا بنوء كذا وكذا ينافي هذا المقصود أشد المنافاة لإضافة المطر إلى النوء.
نعم. وهذا واقع يعني في كثير من أقوال الناس وأفعالهم، وذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في هذا النوع، قال هذا البحر الذي لا ساحل له، هذا البحر الذي لا ساحل له، أي إضافة النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى، فيقول هذا بجهدي، هذا بتعبي، هذا بعرقي، هذا بما كان عندي من علم، هذا بما كان عندي من خبرة، هذا بحذق بمهارتي، هذا والله بمثلا يعني سيارتي كونها جديدة، وهذا بكذا، وهذا، فلا لا ينسبون النعم إلى الله جل وعلا، ولكن ينسبونها إلى ماذا؟ إلى المخلوق. وهذا قل أن يسلم منه الإنسان، ولذلك التوحيد يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة. فهذا واقع في الناس، عندما تحدث النعمة ينسبها إلى نفسه، إلى ذكائه، إلى فهمه، إلى حذقه، إلى قوته، إلى خبرته، وهذا واقع عند كثير من الناس، وهذا من نسبة النعم إلى غير الله جل وعلا. نعم. والواجب؟
الواجب إضافة المطر وغيره من النعم إلى الله.
إضافة المطر.
والواجب إضافة المطر وغيره من النعم إلى الله، فإنه الذي تفضل بها على عباده. ثم الأنواع ليست من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوه، وإنما السبب عناية المولى ورحمته وحاجة العباد.
نعم. ولذلك في الباب السابق ماذا قال الشيخ؟ قال في الباب السابق وهذا ينافي التوحيد لما فيه من الدعوة الباطلة، ولما فيه تعلق القلب بغير الله، يعني تعلق القلب بهذه النجوم، ولما فيه من فساد العقل، فإن هذه النجوم لا تفعل، وإنما هي مخلوقة مربوبة لله سبحانه وتعالى، فكيف يعتقد الإنسان أنها فاعلة؟ هذا فساد في العقل. وذلك قال هنا ثم الأنواع ليست من الأسباب نزول المطر بوجه من الوجوه. نعم. أكمل. وإنما السبب
عناية المولى ورحمته وحاجة العباد وسؤالهم لربهم بلسان الحال ولسان المقال، فينزل عليهم الغيث.
وطبعا وإنما السبب عناية المولى ورحمته وحاجة العباد، رحمته التاء هنا مرفوعة، ورحمته. وإنما السبب
عناية المولى ورحمته وحاجة العباد وسؤالهم لربهم بلسان الحال ولسان المقال، فينزل عليهم الغيث بحكمته ورحمته بالوقت المناسب لحاجتهم وضرورتهم. فلا يتم توحيد العبد حتى يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى جميع الخلق، ويضيفها إليه ويستعين بها على عبادته وذكره وشكره. وهذا الموضع من محققات التوحيد، وبه يعرف كامل الإيمان وناقصه.
لذلك قال وبه يعرف كامل الإيمان وناقصه. من أين نأخذ هذا؟ نريد الاستدلال على هذا الكلام. وهذا الموضوع موضع من محققات التوحيد، وبه يعرف كامل الإيمان وناقصه.
الحديث
مطرنا
بفضل الله مؤمن بك.
فأنا هو من الحديث فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي. إذن من شعب الإيمان أن تنسب النعم إلى الله جل وعلا. نعم اقرأ المسائل.
فيه مسائل الأولى
كم باقي على الأمس؟ طيب نكمل هذه المسائل.
فيه مسائل الأولى تفسير آية الواقعة
أي وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي وتجعلون شكركم لنعم الله جل وعلا ماذا تكذيبا بنسبتها إلى غير الله.
الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية
نعم وهي المذكورة في الحديث الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة.
الثالثة ذكر الكفر في بعضها
أي ذكر الكفر في بعضها أي من نصوص أخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان بالناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكفر في بعضها وليس هذا الكفر كفرا يخرج من الملة وإنما هو كفر أصغر. نعم.
الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من عن الملة
عن الملة وهو هذا هو النص اثنتان بالناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت.
الخامسة قوله
أي لا يكفر من فعل مثل هذين الأمرين مع أنه سمي ماذا سمي كفرا. إذن من الكفر ما لا يخرج من الملة. نعم.
الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة
بسبب نزول أي لما نزلت النعمة منهم من آمن ومنهم من كفر.
السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع
أيوة وهو ماذا وهو أن ننسب النعم إلى الله أي هذا موضع لابد أن نتفطن منه في باب الإيمان.
السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع
هذا الموضع بالنسبة النعم إلى غير الله.
الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا
أي أنه لما حصل الثناء الصدق على النوء يدل على ماذا دل على أن من قال هذا أنه يعتقد أن لهذا النجم تأثيرا ولماذا يقول لقد صدق نوء كذا وكذا إذن ماذا إذن في قلبه خلل إذ تعلق قلبه بهذا النوء فبدل أن ينصر الصدق إلى الله جل وعلا وأنه هو الذي تفضل على العباد برحمته وفضله نسب هذا الصدق وأثنى على النوء. نعم.
التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم
وهذا أوقع في النفس أن يسأل المعلم أن يأتي بصيغة السؤال وهذا كثير في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعليمه من الأحاديث مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. الآن هنا ماذا هذا السؤال ماذا جعل قلوب السامعين تتعلق لمعرفة ماذا لمعرفة الجواب. فهنا قال إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها فهو يريد أن يشحذ أذهانهم ويجعلها تنتبه إلى ماذا إلى الجواب. العاشرة
وعيد النائحة
وعيد النائحة والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربان من قطران وجرب ودرع من جرب. نقف عند هذا القدر من الحديث ونكمل إن شاء الله. قلنا أن سنتوقف إن شاء الله الأسبوع القادم قبل الأسبوع بعد القادم إن شاء الله فسأعلن خلال الفترة القادمة لعله غدا إن شاء الله في المساء أو بعد الغد يعني يوم الأربعاء في الصباح سأعلن بالضبط متى كم من الدروس سنقف. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.